نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نلخص سريعا ما تحدثنا فيه اليوم. بدأنا هذه الدورة المباركة التي أسأل الله أن ينفعنا بها، وهي دورة الهروب من الفهم، وقلنا أن إحنا الهدف بصورة أساسية مكافحة الهروب من فهم القرآن الكريم، تمام؟ وتحدثنا عن بعض الأمور في البداية، ووقفنا عند نقطتين في غاية الأهمية، أن ذلك الهروب الذي نمارسه مع القرآن الكريم هو أغرب هروب في التاريخ، وقلنا ليس هذا فحسب، بل هو أخطر هروب في التاريخ، أغرب هروب في التاريخ، لأنه هروب من شيء نافع، بل من أنفع الأشياء لنا، وهو هروب للأسف الشديد مع سبق الإصرار والترصد، هروب اختيارا لا اضطرارا، نحن بأنفسنا نهرب من فهم القرآن الكريم للأسف الشديد. واتفقنا على أنه ليس فقط هروب فردي، وإنما هو تهريب جماعي، فهو يهرب ويهرب غيره، والأسوأ أن هذا الهروب لا يتم إلا مع القرآن الكريم، فلا نجد أبدا إنسانا يقرأ مقال في جريدة وبعد أن ينتهي من قراءة المقال نسأله فيقول إنما كنت أقرأ للقراءة، ولا يتلقى الإنسان أبدا رسالة تأتيه من أحد يحبه أو يقدره ونسأله ما مضمون هذه الرسالة، ما الذي ينبغي عليك فعله، فيقول لا أدري، إنما انشغلت بمعرفة كلماتها فحسب أو قراءتها أو حفظها. كل ذلك مهم، لكن المعاني أهم، فهذا هروب لا يتم إلا مع الإيه؟ القرآن الكريم. ثم شرعنا في الحديث عن مظاهر خطورة هذا الهروب، وقلنا أن القضية ليست فقط في غرابة هذا الهروب، القضية الأخطر في خطورة هذا الهروب. هذا هروب خطير، إهمال معاني القرآن من أخطر الأشياء في حياة الإنسان، ولعل ذلك ما حملنا كما قلت لحضراتكم لأن ندشن تلك الحملة العالمية لمكافحة الهروب من الفهم، فإن تلك الآفة التي تهدد الإيمان أخطر من كل الآفات التي تهدد الإيه؟ الأبدان. إذا كانت الدول والمؤسسات تنفق الأموال والمجهودات والأوقات لمكافحة أمراض تهدد الأبدان، فنحن أولى أن ننفق من أموالنا وأوقاتنا وجهودنا لمكافحة الآفات التي تهدد الإيمان، وإهمال معاني القرآن يهدد الإيه؟ الإيمان. وكما قلنا ننفق من أموالنا ومجهوداتنا وأوقاتنا وأفكارنا لمكافحة الأمية الكتابية، وهناك أمية أخطر من تلك الأمية، وهي الأمية القرآنية، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ولذلك الشيخ العثيمين يقول وما ضر أكثر الناس اليوم إلا أنهم لا يتفكرون في معاني القرآن إلا قليلا، يفكر في معرفة معاني القرآن، فهذه أمية أحرى بأن يعتنى بها. قد يكون المرء يحمل شهادة الدكتوراه في اللغة ويكون عند الله أميا، طالما أنه في الأخير لا يعتني بمعاني القرآن الكريم. هذا وصف الله له لا وصفنا له، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. وقلنا أن المشكلات التي تمر بالإنسان يحتاج المرء حيالها وإبان إصلاحها إلى أولا أن يعرف تلك المشكلة، ثانيا أن يدرك خطورة تلك المشكلة، ثالثا أن أحسن يعترف بتلك المشكلة، خلاص، لأن هناك اعترافات تفيد أصحابها لو كانت مبكرة ولا تفيدهم شيئا لو كانت متأخرة، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، لكن وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يتوب عليه. نسأل الله أن نكون منهم في تعاملنا مع مشكلاتنا. وشرعنا في الحديث عن تلك المشكلات. وأنا قلت لحضراتكم لا يكفي الإنسان أن يتفكر في الحال، إنه بحاجة إلى أن يتفكر في المآل. لا يكفي الإنسان أن يتفكر في إيش؟ في الحال. نحن تفكرنا في حالنا ووجدنا أننا نمارس شيئا غريبا جدا مع القرآن الكريم، شيء لا نمارسه قط إلا مع القرآن الكريم، قط ما نمارس هذه القضية إلا مع القرآن الكريم. فعرفنا الحال، نحتاج إلى أن نتعرف على المآل، وليس فقط مجرد التعرف عليه، نحتاج إلى أن نشهد ذلك المآل بقلوبنا. تمام، احنا عرفنا الايه؟ الحال. احنا قلنا احنا عرفنا ايش يا اخوه؟ عرفنا ايش؟ الحال. تمام، حال غريب، حال عجيب. طيب نريد ان نتعرف على ايش؟ على المآل. مآل تلك الحالة التي نحن فيها اليوم مع القرآن، الى اين ستؤدي بنا؟ ما هو مآل هذا الانسان؟ ولا نريد فقط أن نعرف المآل، وإنما نريد أن نشهده بقلوبنا. ولذلك هذه الفقرة بالذات، فقرة مظاهر خطورة الهروب من فهم القرآن، لا يكفي فيها أن احنا نعرف الأشياء دي، لأنكم ربما تعرفونها، وإنما المراد أن نشهدها بقلوبنا. المراد إيش؟ أن إيه؟ نشهدها بقلوبنا. لماذا؟ لأن الإنسان لن يحصل الذكرى بالوعيد إلا إذا ألقى سمعه وهو شهيد. الإنسان إيش؟ لن يحصل الذكرى بالإيه؟ بالوعيد إلا إذا إيه؟ ألقى سمعه وهو شهيد. قال ربنا إن في ذلك لذكرى لمين؟ شروط، هذه شروط لتحقيق الانتفاع بالوعيد. لأن سورة قاف هي سورة الوعيد، الوعيد ذكر 6 مرات في القرآن الكريم، 4 مرات منها في سورة قاف بالمنطوق، وعشرات المرات بالمفهوم. تمام، فسورة قاف هي سورة الوعيد، لذلك الله حدثنا فيها عن منهجية الانتفاع بالوعيد. هذا الوعيد الذي جاء في القرآن الكريم كيف ينتفع به؟ قال ربنا إن في ذلك لذكرى. كيف تحصل الذكرى في القلوب بالوعيد؟ فيكون هذا الوعيد حاضرا في القلوب، يذكرها ويحذرها وينذرها ويزجرها ويعظها ويحركها ويدفعها ويرفعها. كيف يحصل ذلك؟ إذا ألقى المرء السمع وهو شهيد، أو كان في المرتبة الأولى كان صاحب قلب سليم، وصف في سورة قاف بأنه قلب منيب. صاحب القلب المنيب لما يأتي الوعيد يحدث في قلبه الذكرى، فإن لم يكن القلب على تلك الحالة فلا بد للإنسان أن يلقي السمع وهو إيه؟ شهيد، لينتفع بالوعيد. إيش معنى شهيد يا إخوة؟ شهيد أن تشهد حالة تحصل في المستقبل، كأنما تعاين بعين قلبك ما تراه الآن بعين جارحتك. فمثلا إذا كانت الآية تتحدث عن أمر من أمور الجنة، فأنت تشهد نفسك في إيه؟ في هذه الحال. كما يقول بعض السلف: فمثلت نفسي أسرح بين أشجارها وأشرب من أنهارها وآكل من ثمارها. واضح؟ أنك تشهد هذه الحالة بقلبك، كأنما أحدثت لقلبك نقلة إلى عالم المستقبل، تعيش في ذلك العالم. واضح؟ وتشهد هذا الكلام. المهم، يبقى هذه الذكرى كيف ينتفع الإنسان بالوعيد؟ إذا ألقى السمع وهو شهيد. طيب، وكنا بدأنا الحديث عن بعض معالم الخطور، وختمت حديثي قبل الاستراحة بسؤال لحضراتكم. تحدثنا عن المشكلات البشرية، وقلنا أن المشكلات البشرية يمكن اختصارها في مشكلتين. إيش؟ أي إنسان عنده مشكلة، إما سببها لا أعرف أو لا أقدر. لا أعرف يعني نقص القوة العلمية، ولا أقدر نقص القوة العملية. لا أعرف يعني نقص البصيرة لا أقدر يعني نقص التقوى. أحسنت، تمام. ولذلك قلنا لا أعرف يعني نقص هداية الإرشاد، ولا أقدر نقص هداية السداد، تمام كده. ولذلك قلنا احنا 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة نطلب من الله أن يعافينا من أن نكون ممن لا يعرف أو لا يقدر. إن اليهود يعرف ولا يقدر، والنصارى يقدر بس إيه؟ لا يعرف. فإذا اكتملت للعبد قوته العلمية واكتملت له قوته العملية الإرادية، إذا اكتملت له بصيرته واكتملت له تقواه، تمت له هدايته. ولذلك ابن القيم يقول لابد للسالك إلى الله من علم يبصره ويهديه، ومن همة تدفعه وترقيه. تمام؟ وقلنا أن المشكلات البشرية إما لا أعرف إما لا أقدر، إما لا أعرف ولا إيه؟ ولا أقدر. تمام؟ طيب ولا أعرف ممكن نوصفها بوصف تاني، من الممكن أن نصفها بوصف آخر. لا أعرف تبقى إيش؟ ضلال، صح؟ هذا الذي ضل بسبب إيش؟ بالأساس نقص القوة العلمية. ها؟ طب وهذا الذي شقي، هو يعلم لكنه شقي، لماذا شقي؟ بسبب نقص لا يعمل. ترك العمل هو أول أسباب الشقاء على الإطلاق، لأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ها، فنحيينه إيه؟ من إيه؟ من عمل، ها. فترك العمل هو أول أسباب الشقاء على الإطلاق. طيب، يبقى إذن مشكلات البشرية تقول إما إلى ضلال إما إلى شقاء. ده المشكلات البشرية من ناحية أسبابها. إيه أسباب المشكلات البشرية؟ إما ضلال أو إما إيه؟ شقاء. طب المشكلات البشرية من ناحية آثارها، آثار المشكلات البشرية، إيه الأثار اللي تترتب على المشكلات البشرية؟ مظاهرها. قلنا المشكلات البشرية كلها هتخلف عند المرء إحساس من اثنين، شعور من اثنين. إيه هو؟ أحسنتم، إما حزن وإما خوف. بل حتى قلت لكم إن الأمراض النفسية كلها يمكن اختصارها في هذين المجموعتين الكبيرتين، مجموعة مخاوف فوبياز انكزايتيز رهابات، ماشي، ومجموعة أحزان ديبريشنز واكتئابات. تمام؟ فقلت النهاردة إنسان حصلت عنده مشكلة في عمله هتخلفه إيه؟ إما حزين وإما خائف، وإما خائف وإما حزين، صح؟ بل قلت كل الحركة البشرية علشان نتخلص من دول، لأجل أن نتخلص من خوف أو من إيه؟ أو من حزن أو من ضلال أو من شقاء. وقلت لكم قبل الصلاة كم يدفع الواحد منكم ليكون في أمان من كل المخاوف والأحزان، وكم يدفع الواحد منكم ليكون في عصمة من كل ضلال وشقاء. وقلتم لي ندفع كل ما نملك، وقلت لكم لست بحاجة لكل ما تملكون. سيدفع الواحد منكم ما هو أقل من ذلك بكثير. مستعدون؟ طيب، هذا العرض ليس عرضي، وهذا الوعد ليس وعدي. لو أنه عرضي لربما شككت، لو أنه وعدي لربما ما صدقت، لكنه وعد رب سمى نفسه المؤمن. المؤمن من معانيها صادق الوعد الذي يؤمن عباده سبحانه وبحمده. إنه وعد رب قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعد ربنا أناسا بالأمان من المخاوف والأحزان، فقال عنهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ووعد قوما بالعصمة من الضلال والشقاء، فقال عنهم فلا يضل ولا يشقى. من أولئك؟ طيب، من أولئك الذين وعدهم الله بهذا الوعد العظيم؟ فقال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ووعدهم الله عز وجل بوعد عظيم، فقال فلا يضل ولا يشقى. من أولئك الذين وعدهم الله عز وجل بذلك؟ هذا وعد وعد الله عز وجل به المعتنين بهداه، المعتنين بهداه. وإجماع المفسرين على أن الهدى رسالة ورسول، خلاص الهدى بالأصل نسخة مسطورة اللي هو الوحي الشريف، تمام، ما جاء في القرآن الكريم، ونسخة منظورة، تمام. طيب من اعتنى بالوحي، لكن اشترط الله عز وجل لهذه العناية شرطا، يبقى أنتم قلتم أنتم مستعدون، تمام. طيب وإحنا قلنا ببساطة أن في الوعد ده متحقق حاصل، أنا لا أكلمكم عن شيء خرافي ولا أحدثكم عن شيء جزافي، وإنما أحدثكم عن شيء موجود في الحقيقة، وعد ربنا سبحانه وبحمده به. هذا الوعد اشترط ربنا لأجله شرطا، مستعدون للشرط؟ طيب ماذا كان الشرط؟ الشرط كان في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا خوف فلا يضل ولا يشقى. وكان في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط ببساطة. ودعوني أسألكم، الاتباع هذا يعني اتبع، ماذا تعني اتبع؟ أطاعة، أيوة، عاملة. المهم إن شاء الله يعني عندنا كتاب اسمه رحلة البحث عن أهل القرآن، فيه 54 مصطلح قرآني زي كده حررت لغويا وشرعيا وغيرها. المهم مصطلح الاتباع، أصلا الاتباع خلاص في اللغة هو اتمام، اتبع يعني ائتم، خلاص، أي جعله له إماما، خلاص، وإنت اللي بتجعله إمام بتعمل إيه؟ بتتابعه. فلذلك هو عمل مع ارتضاء، مع تصديق، مع يقين. المهم فمن اتبع، فمن تبع، المهم ان الاتباع ده نوع من الايه؟ من العمل، تمام. يعني الوعد بمنتهى الوضوح لمن؟ للمعتني بالمباني ولا المعتني بالمعاني؟ بمنتهى الوضوح. طيب بمفهوم المخالفة، اذا من لا يعتني بالمعاني، لا معتني بها لا تفهما ولا تدبرا ولا ايه ولا عملا، ذاك الذي لا يعتني بالمعاني هل هو موعود بعصمة من الضلال والشقاء؟ ولذلك سأحدثكم عن صورة بشعة لأناس كان لهم نوع عناية بالقرآن لكنها لم تكن عناية بمعاني القرآن، فأفضى بهم إلى أعظم الخسران. هذا موعود بعصمة من الضلال والشقاء؟ غير موعود. موعود بأمان من المخاوف والأحزان؟ غير موعود. هذه أربعة، أربعة مظاهر لخطورة الهروب من الفهم. هذا الذي سيتبع سيحتاج إلى إيه؟ يفهم. إنسان لا يفهم كيف يتبع؟ كما أجريت لحضراتكم اختبارا وسألتكم في آيات نرددها ليل نهار، يعني مثلا دعوني أخبركم أن هذه إجابة: غاسق إذا وقب، يعني الساحر إذا سحر. هذه إجابة سؤال، وربما كان هذا الشخص يحفظ من القرآن ويحفظ ويعرف منه ويعرف، وأنا لو فتشت في الإجابات ولو سألت أسئلة، أنا أريد فقط أن أوقفكم على المشكلة، كيف يتبع هذه الآية أصلا، كيف يعمل بها أصلا. ولذلك سأتي معنا كلام شيخ المفسرين الطبري، يقال أن يقول محال، محال إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالاتباع إلا على سبيل الأمر بالفهم والتدبر، لأنه لا يحصل إلا بالفهم والتدبر. ولذلك قلت لكم أكثر أمر أمر الله به في القرآن هو أمر منهجي، هو فهم القرآن. يعني إيش أمر منهجي؟ لأن في أمر سلوكية. أكثر موضوع تحدث عنه القرآن هو التوحيد، إنما أكثر أمر منهجي أمر الله به هو إيه؟ الفهم، لأن كل أمر بما بعد الفهم أمر ضمني بالفهم. التدبر لا ينعقد إلا بفهم، والادكار والاتعاظ والاعتبار والتبصر والتذكر كل هذه لا تنعقد إلا بفهم الاتباع والاستمساك والاعتصام والأخذ بقوة، وكل هذه لا تنعقد إلا بفهم. وهذه تربو على أكثر من 600 آية. لذلك يعني رددنا على مسامعكم كلام ابن القيم لما قال: ما أوتي عبد نعمة بعد الإيمان أعظم من الفهم عن الله ورسوله. ولذلك ذاك الذي يهمل المعاني مهدد بأربعة حتى الآن: مهدد بالضلال، ومهدد بالشقاء، ومهدد بالخوف، ومهدد بالحزن. فريسة سهلة للضلال، وفريسة سهلة للشقاء، وفريسة سهلة للمخاوف، وفريسة سهلة للأحزان. لأن في معاني القرآن العصمة، وإلا فقل لي بربك من أين يأتي الإنسان بقوة علمية يدفع بها الضلال، ومن أين يأتي بقوة عملية يدفع بها الشقاء ويهرب بها من سبيل المغضوب عليه؟ من أين يأتي العبد إن أهمل معاني القرآن؟ هذه أربعة. الخامسة من مظاهر الخطورة، أنا أريدك أن تتصور نفسك في هذه الحالة، أن تتصور هذه المشكلات التي تعيشها. لذلك أنا كنت دائما أقول لهم: كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. حقيقة يعني هتلاقوا على صفحتنا على اليوتيوب اسمها بالوحي ناحية الصفحة الرسمية، تجدون أنا مرة عملت حلقات اسمها رسائل الفجر. كانت فكرة الحلقة إني أجيب مشكلة وأجيب الآية اللي بتدفع تلك المشكلة. مشكلة، هذه المشكلة إيش؟ موجودة في واقعنا بعمق، موجودة مستشرية، ثم حل هذه المشكلة بالآية التي مجرد حتى لو عرفناها لانتهت كل المشكلات. المهم، المظهر الخامس من مظاهر الخطورة: احتمالية الدخول في وصف ذمه الله. وصف ذمه الله، من يأتيني بوصف ذمه الله ذكرناه للمهمل للمعاني؟ ومين؟ أنا أقول أنت ما تقبل أصلا أن واحد في الشارع يصفك بأنك إيش؟ أمي. ويكون المرء عند الله أميا، لأن إحنا أبتلينا يا إخوة، والله أبتلينا بأننا ننشغل بنظر الناس ولا نبالي بنظر الله سبحانه وتعالى. لنا ينشغل الواحد منا بمرتبته عند الناس ولا ينشغل بمرتبته عند الله. كان بعض الصالحين يقول: ويلي ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وبما تختم لي يا مقلب القلوب. ربما كان اسمك عند الناس الشيخ فلان الذي يصلي بنا، ويكون اسمك عند الله: عبدي فلان الذي لا يذكرني إلا قليلا، عبدي فلان الذي لا يستحي من أن يعصيني، عبدي فلان الذي يقصر في طاعتي، عبدي فلان الذي يعصيني بالمعصية الفلانية. هذه مؤلمة، مؤلمة أن ينشغل المرء بنظر الناس إليه ولا يبالي بنظر الله عز وجل إليه. مؤلمة أن يكون كل ما يعنينا رتبتنا عند الناس ومكانتنا عند الناس، ولا يعني الواحد منا رتبته عند الله عز وجل. للأسف الشديد، أن يبالي المرء بنظرة الناس إليه وبمكانته لديه، ولا يبالي بنظرة الله إليه ولا مكانته لديه. تريد أن تعرف عند الله مقامك؟ انظر في مقامك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. تريد أن تعرف إيش منزلتك عند الله؟ ما هي منزلة الله في حياتك؟ في أناس حياتهم تتمحور حول المال، تتمحور حول ذواتهم، وفي أناس الله هو محور حياتهم، ربهم هو قبلة قلوبهم. أن يكون الرب هو قبلة القلب، هذه حقيقة التوحيد. مش مجرد انك تردد كلام وحافظ ان توحيد الالوهيه وربوبيه واسماء وصفات وخلاص، ان تعيش حقيقه التوحيد، أن تكون واحدا لواحد في طريق واحد. إن فعلا تكون صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، وتعيش المعنى ده بمعنى لا شريك له، وتدرك أنك بذلك أمرت، وأن تعيش معاني الاستسلام لله سبحانه وبحمده. أن المرء يكون كل انشغاله برتبته عند الله عند الناس، ولا يبالي برتبته عند الله. أيوة، ما هو أنت عند الناس، عند الناس المباني قد تستجلب لك أبهة، قد تستجلب لك الإجازة الفلانية أبهة، وقد تستجلب لك رسالة الماجستير أو الدكتوراه أبهة، لكن أي أبهة تلك التي تحصلها لو فهمت آية أو تدبرتها أو عملت بها؟ لن تجد لها أبهة عند الناس. أي أبهة تلك التي تحصلها لو واظبت على أن تقوم ليلك بين يدي ربك لا يعلم عنك أحد شيئا؟ أي أبهة تلك؟ لا أبهة، لا مكان عند الناس. سنمضي إلى الله وحدنا، وسنقف بين يديه وحدنا، وسنحاسب وحدنا. فالسفه كل السفه أن نفسح المجال لمن يقطع طريقنا إليه، أو أن يشغل همتنا عنه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أريدك أنك تشهد المشهد ده، يعني تجدون عندكم في الصفحة رقم 19 احتمالية الدخول في وصف الأميين الذي ذمه الله. زي ما قلت أنا همي أن أنتم كتاب تكونوا تابعين معنا، على أساس أنتم تقدروا إن شاء الله بعد كده أن أنتم تراجعون ذاك الذي نقول. يذم القرآن من نصيبه من القرآن التلاوة فقط بلا تفهم، فيقول تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا إيه يظنون. هذه مصيبة أصلا، مصيبة إن هذه علاقته القاصرة بالقرآن، ويظنون أنهم في إيه في خير حال. فيرى معظم المفسرين كمكي بن أبي طالب والماوردي البغوي الزمخشري بن عطية بن الجوزي القرطبي البيضاوي الخازن أبو السعود الشوكاني الآلوسي صديق حسن خان القاسمي رشيد رضا غيرهم أن التمني في هذا الموضع يأتي بمعنى القراءة أو التلاوة التي لا فهم معها فضلا عن التدبر أو الاتباع. وأوردنا أقوال المفسرين. طبعا ربما تجدون في الكتاب كثير من الإيه، لأن أنا حقيقة كل كلمة أقولها إن لم أشعر أني أرتكز على نص فأنا لا أشعر أني آوي إلى ركن شديد. لا قيمة لفكرة ليس لها ما يشهد لها من الوحي، لا قيمة لمفهوم يعيش عليه الإنسان لم يستخرجه من الوحي. طول ما أنت معك النص من الوحي تشعر أنك تأوي إلى ركن شديد. ولذلك يعني أنت تجدون كل كلمة نقولها بنصوصها، وأنا حريص جدا على توثيق العلم في الكتب خلاص. فربما تجدني أورد كلام مفسر 2 3 4 10 لأؤكد على الإيه على المسألة. انتقل إلى صفحة، يعني كل هذه يعني كلام عن هذه الآية، ننتقل إلى صفحة 22 وهي بعنوان وقفة مهمة. في كلام للطبري في هذه الآية أن نحن ناقشناه تتابعه. في وقفة مهمة نقرأ سويا: كم ننفق من جهودنا وأموالنا وأوقاتنا لمحو الأمية التكنولوجية أو الكتابية؟ هل يقبل واحد منا يحمل شهادة الثانوية أو البكالوريوس أو الدكتوراه أن يصفه أحد بأنه أمي؟ وصلتم يا إخوة؟ وقفة مهمة. إننا نستنكف في أيامنا هذه من وصف الأمي، بل بعض الناس ربما يصاب بعقدة نفسية إذا كانت لديه أمية كتابية، ولا يهدأ له بال حتى يمحو تلك الأمية. وكثير من الدول والمؤسسات تدشن الحملات التي تنفق عليها ملايين الجنيهات وتستنزف فيها كثيرا من المجهودات والأوقات لمحو الأمية الكتابية أو التكنولوجية لدى الناس، لأنها تستشعر خطورة تلك الأمية على الفرد والمجتمع وتريد أن تحسن من حياته. لكنني أتساءل، ما هو أقصى ما ستتسبب فيه هذه الأمية من مشكلات، أقصد الأمية الكتابية والتكنولوجية، لن تعطل حياة الإنسان، بل ربما كان من أنجح الناس وأسعدهم وهو أمي تكنولوجيا أو كتابيا. تمام؟ أقصى ما يمكن أن يحدث له أن تتضرر بعض مصالح دنياه أو بعض الأمور المتعلقة بالأبدان. إن ربنا ينبهنا لأمية أخطر وأكبر من الأمية التكنولوجية أو الكتابية، إنها الأمية القرآنية، إهمال معاني القرآن التي ذكرها في الآية السابقة على وجه الذنب. هي أخطر لأنها تؤثر على دين الإنسان وآخرته، وتؤثر على الإيمان الذي هو أهم من الأبدان، لكن الأفراد والمؤسسات لا يستشعرون خطورتها كما ينبغي للأسف. وهي أكبر لأن جمهور المصابين بها كبير جدا، وقد يكون من الوجهاء أو حملة الشهادات العليا في أمور الدنيا. صاحب الأمية الكتابية والتكنولوجية يخجل من أميته لأنها تؤثر على قدره عند الناس، فلماذا لا نخجل من الأمية القرآنية التي تؤثر على قدرنا عند الله؟ قال الله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، أخبر الله أنهم لا يعلمون رغم أنه قد أثبت لهم علما، لكن ذلك العلم ليس هو العلم النافع. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ويقول الله جل جلاله: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. سبحان الله، إنني لأعجب من حال الذي يرضى لنفسه أن يكون وصفه عند الله أمي، بل أعجب من ذلك أن يستنزف من وقته وجهده وماله للوصول لأكبر قدر من التحقق بهذا الوصف المزمون. وعجب يعجب منه العجب أن يسخر كل طاقاته وإمكانياته لتخريج تلك النماذج المتصفة بتلك الأوصاف التي ذمها الله. أما تستحق تلك الأمية القرآنية التي ذمها الله أن تدشن لأجلها الحملات وتنفق الأموال والجهود والأوقات؟ قال أبو بكر بن العرب القاضي أبو بكر بن العرب من علماء الملكيات الكبار، وقالوا في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، معناه ليس عندهم من القرآن إلا الذكر خاصة باللسان، وأعظم ما يلقى به العبد ربه يوم القيامة قرآن جمع ولم يعمل به، ولم يعمل به في ضبط آخر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الله عز وجل قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه، كما ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، دل على أن كلا النوعين مذموم: الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص، والكاذب الذي يحرف الكلمة عن مواضعه، وهذا حال أهل البدع. فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه، كما صرح القرآن بذمهم في غير موضع. هل هناك ما هو أولى من هذه الأمية أو أحق بالتقديم عليها؟ حق الله وما يحبه ينبغي أن يأتي أولا، فلقد جاء في المحرر الوجيز أن مجاهدا قال: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وجاء في الدر المنثور أن الحسن قال: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها. ولا يفهمن أحد من كلامي أن هذا تقليل من شأن السعي لمحو الأمية الكتابية أو حتى محو الأمية التكنولوجية، لكنني نتعجب بأن تلك الأمية تحتل المساحة الأكبر ونهمل الأمية الأهم. أمية غاية ما تخلفه ضررا يصيب الأبدان، الأمية الكتابية والأمية التكنولوجية، لكن الأمية القرآنية ما تخلفه ضرر يصيب الإيمان. والإيمان أولا، الإيمان في القرآن مقدم على الأبدان. أنا أقول لا بأس بالجمع، لكن أن تهمل تماما تلك الأمية هذه مصيبة حقيقة. هذا ما أنعي عليه، إنما أنا لا أنكر أن إحنا نريد الناس يعني كويس، مجهودات مباركة، أشياء لا بأس بها. وأنا قلت لحضراتكم: محو الأمية القرآنية لا يحتاج لأمية كتابية ولا تكنولوجية، لمحو أمية كتابية ولا تكنولوجية، ليس كذلك؟ أنت تستطيع بلغة بلدك أن تفهم ماذا أراد الله منك، ليس كذلك؟ متوفر والحمد لله. لكننا ما رأينا أن هذه أولوية. القضية كلها في التراتبية، من قبل من، القضية كلها في الأهمية، في الأولوية، في إعادة الأمور إلى نصابها، في إعطاء كل ذي حق حقه. واضح يا إخوة؟ لكن لا بأس الإنسان يتمنى ما هو أعلى ويرجو ما هو أفضل. هذا كان المظهر الخامس من مظاهر خطورة إهمال معاني القرآن، احتمالية الدخول في وصف الأمية. أما المظهر السادس من مظاهر خطورة إهمال معاني القرآن، لو أنني وقفت يعني قابلتك في الشارع فقلت لك يا غافل، تفرح؟ تسعد؟ بعض الناس لا يبالي أن يكون وصفه عند الله غافلا. غافل، وصفه عند الله غافل. دعوني أؤكد على مسألة ابتداء، عشان هذه المسألة ستأتي معنا وناقشناها بالتفصيل في هذا الكتاب. الخطاب القرآني في رأيكم أنه يغلب عليه أسلوب التوجيه المباشر أم غير المباشر؟ أوضح ما الذي أريده بمباشر وغير مباشر. إذا قلت لك اهتم بمذاكرة دروسك جيدا ولا تقصر في حضور محاضراتك، هذا توجيه مباشر أم غير مباشر؟ مباشر. لكن في مرة من المرات جالستك فقصصت عليك قصة إنسان اجتهد في مذاكرته وكان حريصا على حضور محاضراته فحصل كذا وكذا من الدرجات العلمية، ولم أتكلم بشيء، هذا توجيه ولا ما هو توجيه؟ مباشر أم غير مباشر؟ الأغلب على أسلوب القرآن، التوجيه المباشر أم غير المباشر؟ 85% على الأقل بالإحصاء والاستقراء في القرآن توجيه غير مباشر، لأنه أوقع في النفس البشرية ويجسد العواقب أمام الإنسان. يكفي فقط أن القرآن، أن القصص تحتل مساحة تقارب ربع أو ثلث القرآن الكريم، والقصص كلها خطاب غير مباشر. لماذا يثني الله عز وجل على المحسنين في القرآن؟ لأجل أن نمصمص الشفاه ونقول الله ما أروع أولئك الناس. لماذا؟ لأجل أن نقتري به ونتأسى به. ولماذا يذم الله عز وجل المسيئين؟ لأجل أن ننفر من حالهم ونقول ما بال أولئك الناس يفعلون ما يفعلون، لأجل أن لا نقارف ما قارفوا ولا نرتكب ما ارتكبوه، أليس كذلك؟ فهذا توجيه لنا بأسلوب غير مباشر. القصص، الأمثال، ذكر حال المحسنين، ذكر حال المسيئين، بل حتى ذكر مخلوقات الله عز وجل. حين يثني الله عز وجل على السماوات والأرض أنه سبحانه حين قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أليس هذا توجيه لنا؟ لما يقال لك ائتي تقول إيش؟ أتيت طائعا. لما ينادى عليك حي على الصلاة تقول لبيك رب. لما يثني الله عز وجل على الشمس والقمر فيخبر ربنا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، توجيه لك، كل المخلوقات تسبح في الفلك الذي خلقت له ولا تتجاوز حدودها، ولا تتجاوز حدودها، أنت أولى بأن تسبح، بل أنت ربما كنت الوحيد الذي لا تسبح في الفلك الذي خلقت له وتعدو قدرك وتتجاوز حدك، ليس هذا توجيه لنا؟ كل آية في القرآن توجيه لنا، لكن مساحة التوجيه غير المباشر أكثر بكثير من التوجيه الإيه؟ المباشر. ولذلك هناك ما يسمى بالإنزال الكلي والإنزال الناقص، أو الإسقاط الكلي والإسقاط الناقص. يعني إيش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة التي ذهب فيها إلى بيت سيدنا علي رضوان الله عليه يوقظه ويوقظ السيدة فاطمة لقيام الليل، تمام؟ فلما قال سيدنا علي حينها قال إن أنفسنا بيد الله إن أراد، تمام؟ تذكرون هذا الموقف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندهما وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب هذه الآية وردت في سياق الحديث عن من؟ عن الكفار. إذن أيكفر النبي سيدنا علي بذلك؟ لا، هذه حالة شابهة حالة، وموقف شابه موقف. واضح يا إخوة؟ فهذا ما يسمى بالإنزال الناقص أو الإسقاط الناقص. يعني الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل قال الصحابة ذلك؟ لا، هم قالوا ما أرادوا آلهة، هما ذات أنواط كما لهم ذات إيه؟ شجرة نعلق عليها سيوفنا كما يعلقون عليها سيوفهم من عاداتهم في الجاهلية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك، هل بذلك يكفرهم؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل إنه يقول إن هذه الفكرة تشابه هذه الفكرة، وهذا تصرف ربما كان معراجا لتصرف آخر أكبر منه. لما قال لهم قلتم كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، أبذلك يكفرهم؟ لا، هو يوجههم أن هذه الحالة تشبه هذه الحالة. واضح لي يا إخوة؟ ولذلك ما حدش يجي يقول لي إيه أنت جايب لي آيات نزلت في الكفار، إحنا ما لناش دعوة بقصة إنها كفار ولا مسلمين، أنا ما بأصدرش أحكام، ربنا ذم هذه الصفات فأنا دوري أعمل إيه؟ أتطهر من هذه الصفات. واضح؟ مفهوم يا إخوة؟ طيب، احتمالية الدخول في وصف الغافلين، وإن شاء الله ستجدون مبحثا مستقلا عن هذه القضية، يعني بعد صفحات سأشير يعني مبحث مستقل بأدلته ونصوصه، بس هذا مفتاح من مفاتيح الانتفاع بالقرآن. وللأسف الشديد لا طالما حرمنا من آيات بسبب إيش؟ أن الإنسان إيه؟ هذه لا تخصني، هذه تخص اليهود، تخص النصارى، تخص فلان، إذا ماذا بقي لي؟ طيب، احتمالية الدخول في وصف الغافلين الذي ذمه الله، ولقد ذم ربنا الهاربين من الفهم الذين يتعاملون بالغفلة مع الآيات المسطورة أو المنظورة، وأخبر أن ذلك عنوان هلاكهم، فقال تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وقال سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طيب، في تفسير قوله تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، قال الطبري ساهون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها، وقال القرطبي معرضون عن تأمل آياتنا والتفكر فيها، وقال السعدي تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها، وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. وقال رشيد رضا رحمه الله وفيه ذم للغفلة وعدم التفكر في أسباب الحوادث وعواقبها واستبانة سنن الله فيها للاعتبار والاتعاظ بها، ومن العجيب أن يكون أهل القرآن منهم. أما تفسير قول الله تعالى والذين هم عن آياتنا غافلون، فقد قال الحسن والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها والشرعية فلا يأتمرون بها. الطبري يقول معرضون عنها لاهون لا يتأملونها تأمل ناصح لنفسه فيعمل بها، ويقول القرطبي لا يعتبرون ولا يتفكرون، وغيره من المفسرين. السعد يقول لا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية. في تفسير قوله تعالى ولا تكن من الغافلين يقول الطبري ولا تكن من اللاهين إذا قرئ القرآن عن عظاته وعبره وما فيه من عجائبه، ولكن تدبر ذلك وتفهم وأشعره قلبك بذكر الله وخضوع الله وخوف من قدرة الله عليك إن أنت غفلت عن ذلك. ولذلك أقول فلماذا يصر بعض إخواننا الذين كرمهم الله بالتوحيد والسنة على التشبه بأولئك الهاربين المذمومين الهالكين؟ يا إخواني، الأوصاف عند الله ليست بالأمنيات وليست بالأختام. الأوصاف عند الله ليست بليش؟ بالأمنيات ولا بليه؟ ولا بالأختام. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انتسابك لمنهج صالح أو لفئة صالحة أو لقوم صالحين لا يغني عنك شيئا إن بطأ بك عملك. فالأوصاف عند الله عز وجل ليست بالمزاعم وإنما هي بالحقائق. فيزعم واحد أنه على طريق سلفنا الصالح ثم تجده للأسف الشديد يتنكب طريقهم في سلوكهم، يتنكب مسلكهم. يعني أنا قلت لحضراتكم أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية قال: لا يعرف أن الصحابة حفظوا القرآن مع عدم فهم معانيه. كانت هذه طريقة سلفنا، هذه طريقتهم. لا يعرف أنهم فعلوا ذلك قط، لم يوجد ذلك الأنموذج في مجتمع النبي قط. القضية ليست قضية إيش يعني، وسنؤكد على قضية أن أنا النهاردة أنا أطالب بالفهم لا أطالب بالتفسير، لأنكم تخلطون بين الفهم والتفسير للأسف الشديد. التفسير أنا أقول فسرت الآية. ما معنى فسر؟ بيّن. بيّن إيش المعنى؟ التفسير باختصار هو بيان المعاني، إيضاح المعاني. ففسر يعني إيش؟ بيّن لغيره. ولا يبين إلا من كانت لديه أدوات. فأنا لا أطالبك بأن تكون مفسرا، ولا أطالب الواحد من جماهير المسلمين بأن يكون مفسرا. والتفسير فرض كفاية لا يقوم به إلا من توفرت لديه مؤهلات، تمام؟ لأن هناك مفسر وهناك ناقل للتفسير وهناك فاهم. المفسر نقول الطبري، ابن كثير، السعدي، فلان، هذا إيش؟ مفسر توفرت لديه الأدوات التي بها يفسر. ناقل التفسير أنا وأنت حينما نجلس نعطي درسا في التفسير، هل أنا أفسر بنفسي؟ أنا أنقل كلام العلماء في التفسير. من الفاهم؟ الذي يطالع التفسير فيفهم، أو يسأل فيفهم، أو يسمع فيفهم. فالفهم فرض عين. هل يصح إن أنا أفهم لك؟ أقول لك لست بحاجة إلى أن تفهم، أنا قد فهمت، لا عليك. فرض الكفاية إذا قام به مش البعض في الأصول، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. أما فرض العين فكل فرد مطالب به. لأني أقول لكم كطبيب، ليس هناك أحد لا يفهم. الذي لا يفهم نحن في عرفنا نعتبره متخلف عقليا، هذا فقط الذي لا يفهم. ليس هناك إنسان لا يفهم. حتى إحنا يعني عندنا برنامج لتعليم الأطفال اسمه متدبر الصغير، الذي قلت لحضراتكم أنه حاز المركز ده على مستوى العالم كأفضل منهج تدبري. إحنا نفهم الأطفال. كل القضية في طريقة التفهيم، في الأسلوب الذي نفهم به الشخص. لكن كل إنسان عاقل قابل للفهم، فالعقل مناط التكليف. عاقل بايش؟ مكلف. إذن كل مكلف يفهم، فأنت تستطيع أن تفهم. لكن مثلا لو أنك لا تفهم العربية، أنا هقدر أفهمك بالعربية؟ ما هقدرش. بس ممكن تفهم؟ كيف تفهم؟ لا، أنا مثلا أتكلم الإنجليزي، وأنت مثلا دولتك تتكلم الإنجليزي. لو قلت لك الله سيد ذات يو، خلاص تفهم، ليس كذلك؟ تفهم. رجل عامي بسيط لو قلت له العقل مناط التكليف هل سيفهم؟ لكن لو قلت له يا عمي الفاضل، إذا كان الإنسان لديه عقل فهو مكلف من قبل الله، وليس لديه عذر في أن يترك التكاليف. وصلت له المعنى، لكن إيش؟ بإيه؟ بأسلوب يناسبه، أليس كذلك؟ الكل يفهم طالما أنه عاقل فهو يفهم. فنحن دائما نخلط بين الفهم والإيه؟ والتفسير. وأنا حينما أطالبكم وحينما أحدثكم وحينما أتحدث عن هروب، أنا لا أتحدث عن هروب من التفسير، لأنه جناية على كتاب الله وجرأة مذمومة تودي بصاحبها إلى الهلاك أن يتكلم المرء في معاني كتاب الله وهو لا يحسن أو لا يعلم. لا أقول لك أمسك الآية وتكلم في معناها، كل ما أطالبك به أن تفهم معناها من خلال التفسير. ذاك السؤال الذي سألته لحضراتكم، كلكم تقريبا قد ختم القرآن مرة على الأقل قراءة أو تلاوة، وبعضكم قد ختمه تجويدا، وبعضكم قد ختمه حفظا، لكن هل ختمتم القرآن مرة فهما؟ من خلال مثلا التفسير الميسر، من خلال المختصر، من خلال مثلا تفسير السعدي؟ للأسف ما حصل. ختمتم القرآن تلاوة في رمضان وكلكم شغف وفرح بأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله، وهذا جيد، يعني رغبكم كثيرا وشجعكم للغاية أن الحرف بحسنة تلاوة، أليس كذلك؟ فبكم الحرف فهما؟ واتفقنا أن الحرف فهما أجره أعظم بكثير من الحرف تلاوة. الجهد الذي تبذله لتفهم حرف هذا أجره أعظم ملايين المرات من ترداد حرف. لماذا؟ لأن الفهم فرض، والقراءة على أحسن أحوالها تلك التي لا فهم فيها مستحب، وهذا إجماع. وما بين المستحب والفرض كما بين السماء والأرض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لما افترضته عليه. فهذه القضية، نتحدث عن ختمة فهم، أتحدث عن أين هذا؟ أين حتى السور التي ترددونها في صلواتكم وفي أورادكم وفي أذكاركم؟ هذا الذي أتحدث عنه بالأساس، ألا نكون من الغافلين. قلت لكم أكثر دعاء دعوناه في حياتنا على الإطلاق اهدنا الصراط المستقيم. نحن ندعوه على الأقل 17 مرة في اليوم والليل. في كم سنة تصلي أنت الآن؟ منكم من يصلي 10 سنوات، 5 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، تمام؟ إذن هذا الدعاء الذي كرر هذا العدد الرهيب من المرات، لماذا حتى الآن أنا لست على الصراط المستقيم تماما؟ يعني أنا بقول اهدنا، قلنا اهدنا إرشادا، يعني علمنا لكي لا نكون من الضالين، واهدنا سدادا، يعني أعنا على العمل لكي لا نكون مغضوب عليهم، واهدنا ثباتا لكي نكون من الذين أنعمت عليهم، ها؟ علما وعملا، ها؟ كم مرة؟ 17. في كم يوم؟ في كم شهر؟ في كم سنة؟ دعية يعني. لكن لماذا لم يتحقق هذا الدعاء؟ لم يستجب؟ أنا يعني هي أسباب كثيرة لن أتحدث عنها الآن، لكن اسمحوا لي أحدثكم عن سبب واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. هو أصلا لا يعرف معنى ما يدعو به. كنت دائما أضرب مثالا، أقول لو أن واحدا يعمل في مؤسسة من مؤسسات المحافظة، فوقف أمام المحافظ وقال له: يا سيدي، نريد أن نكافح الترهل الإداري الذي عصف بمؤسستنا. فقال له المحافظ: وما هو ذاك الترهل الإداري الذي تريد أن نكافحه؟ قال: لا أدري. قالوا لي أقول كده فقلت. هل سيجاب لطلبه؟ فذهب وجاء بواحد آخر، وقف أمامه فقال: يا سيدي، نريد أن نكافح الترهل الإداري الذي عاصف بمؤسستنا. فقال له: وما الترهل الإداري؟ قال: أن يكون عدد الموظفين أكثر من عدد المهام المطلوب، تمام؟ وبعدها جاءته مكالمة، أو خطرت بباله فكرة، خطر بباله ابنه خرج من المدرسة ولا ما خرج من المدرسة، مراته طبخت إيش النهاردة ولا ما طبخت إيش النهاردة، تمام؟ خطر بباله ذلك فشغل. فسأله الرجل، قال: وأي الأقسام تتجلى فيها تلك المشكلة؟ قال: ها. قال: وكم عدد الموظفين لديكم؟ قال: ها. قال: إلى أي مدى وصلت خطورة هذه الظاهرة؟ قال امشي. هل سيجاب لطلبه؟ لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. ولعل هذا من أسراري أن الواحد منا يقول أنا قلت اليوم في الصباح باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأصبت بجلطة مثلا عافاكم الله. هذا يعني راوي الحديث سيدنا أبان بن عثمان بن عفان كان يروي هذا الحديث وقد أصيب بالفالج، الفالج الشلل النصفي، تمام؟ فلما قال هذا الحديث كان من يسمعه ينظر إليه، انت ما قلتوش ليه؟ يعني انت ازاي كده؟ فقال يا ابن اخي لا تنظر الي فاني قد نسيته في تلك الليله. حقيقه. فكيف يتخلف الاثر اذا تخلف اتباع النبي في اداء العباد صلى الله عليه وسلم اذا لم تؤد على مراد الله؟ هذه ما نسميها باشكاليه الاجر والاثر. ينعقد الأجر لكن لا ينعقد الايه؟ الأثر. هو مأجور لكن يحصل أثر، لأن الأجر لا أنا ولا أنت ولا أحد يملكه ولا يملك أن يتكلم فيه، هذا بين العبد وبين ربه. لكن الأثر انعقد، لا ينعقد الأثر أبدا على عبادة لم تؤدى على مراد الله. واضح؟ فهذا الغافل أيستجاب منه دعاء؟ كنت دائما أسألهم أقول يا سيدي أنت حينما تقول قبل أن تنام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، تقول على أي سبيل؟ على سبيل مجموعة من الترانيم التي تقال قبل النوم، ولا إن أنت بتحرك لسانك عشان لا يبس؟ على سبيل إيش؟ الدعاء. أن الدعاء قد يكون مسألة وقد يكون ثناء. المسألة هذا طلب مباشر ارزقني، والثناء طلب غير ايش؟ مباشر، تثني على الله فيرزقك، تمام؟ فأنت حينما تقرأ آيات الكرسي تقرأها على سبيل ايش؟ الدعاء، تمام؟ بس نوع الدعاء ثناء، تثني عليه وتقر له وتشهد بين يديه أنك مؤمن بأنه لا يثقله ولا يشق عليه أن يحفظ السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما، وبذلك تطلب الحفظ. لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. إذا أثنيت عليه بذلك، شهدت له، شهدت بين يديه بذلك، حفظك وانتهت القضية. لكن إنسانا يقول ولا يؤده حفظهما وهو لا يعرف معنى يؤده، أو يقولها وهو غير حاضر، حاضر قلبه، أن لدعوته أن تستجاب. فهمتم؟ أتقبل لنفسك أن تدخل في وصف الغافلين؟ كان هذا هو المظهر السادس من مظاهر خطورة إهمال المعاني، احتمالية دخول العبد في وصف الغافلين الذي ذمه الله. في هذا تجدونه في الكتاب في الصفحة رقم 27، ده كان في لغاية الصفحة 26، ماشي؟ طيب، أما المظهر السابع من مظاهر خطورة الهروب من فهم معاني القرآن فهو احتمالية الدخول في وصف لا يفقهون الذي ذمه الله تعالى. طيب، احتمالية الدخول في وصف إيش؟ لا يفقهون الذي ذمه الله تعالى. وقد أخبر ربنا، نقرأ ثانية يا إخوة، وقد أخبر ربنا بأنه يعاقب أولئك الهاربين بأجسادهم أو بأفكارهم من التفهم والتدبر والعمل بأن يصرف قلوبهم لتفريطهم في التعامل مع الكتاب بفقه وفهم. فقال تعالى وقد أخبر ربنا بأنه يعاقب أولئك الهاربين بأجسادهم أو بأفكارهم من التفهم والتدبر والعمل بأن يصرف قلوبهم لتفريطهم في التعامل مع الكتاب بفقه وفهم. فقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة، ركزوا في الآية دي يا إخوة، في التوبة، في سورة التوبة رقم 127، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. ليه؟ بأنهم لا يفقهون. قال الطبري صرف الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله قلوب أولئك المنافقين من أجل أنهم لا يفقهون عن الله مواعظة استكبارا ونفاقا. يعني يا جماعة ذاك الذي لا يفقه ولا يحرص على أن يفقه قد يعاقب بأن يصرف الله قلبه. ولا تتعجبوا، قال ربنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن العبد لما يسيء التعامل مع آيات الوحي الشريف فهما وتدبرا واتباعا قد يبتلى أو يعاقب بذلك. وقال القرطبي لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سماع من يتدبره وينظر في آياته. وقال ابن كثير بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدون. وقال السعدي إذا أنزلت سورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها. لماذا أنزل القرآن؟ أنزل كي نقرأه فحسب، ليعمل به ليؤمن به وإيه؟ أو لنؤمن به ونعمل بمضمونه. نظر بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين، ويقولون هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين، فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم. فكما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم، أي صدها عن الحق وخذلها، بأنهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم. فإنهم لو فقهوا لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها.